بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. الحديث متفق عليه. قال: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي. قال: وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزعتها، وذلك بمنن، فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال: رواه البخاري. وقال: قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذه الأحاديث، وعرفنا أن العيد إنما سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى شرع للأمة الإسلامية عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل من العيدين قد شرع بعد أداء عبادة ونسيكة وطاعة، فهو بمثابة الشكر لله سبحانه وتعالى على توفيقه، وبمثابة حمد الرب سبحانه وتعالى على ما من به من أداء تلك العبادات، هذه العبادات التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من أداها خالصا لله سبحانه وتعالى وأقامها على المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يتخلص من ذنوبه وآثامه، ويعود كيوم ولدته أمه، أو أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا غفر له ما تقدم من ذنبه كان كيوم ولدته أمه. فاستحق هذا الأمر الشكر امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فإن من من الله عليه بالشكر من من الله عليه بالمغفرة ومحو الذنوب ورفع الدرجات وقبول الأعمال ينبغي له أن يضاعف الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على هذه المسائل المتعلقة بالعيد، فبين أن يوم العيد يوم من الأيام التي يهتم بها الإسلام ويهتم بها اليوم الذي يهتم به المسلمون يجتمعون فيه، والإسلام حريص على أن الناس إذا اجتمعوا لا ينبغي أن يكون فيما بينهم ما يكدر ذلك الاجتماع، ولا ينبغي أن يكون حولهم وفيهم ما ينغص عليهم ذلك اللقاء، ولهذا حث على الطهارة وعلى النظافة وعلى التطيب وعلى لبس الجديد، فإن هذا كله مما يعين على تحقيق الغايات والأهداف من ذلك الاجتماع. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخذ للمواطن التي يلتقي فيها ويجتمع فيها بالناس لباسا يخصه، فقد اتخذ لنفسه جبة كان يلبسها في الجمعة ويلبسها عند لقاء الوفود ويلبسها في العيد، ولذلك تأثر أو تعلم أصحابه رضوان الله عليهم هذه السنة. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في الأثر الأول رأى حلة من استبرق، وقد عرفنا أن الاستبرق ما غلظ من الحرير، وغالبا إن الألبسة المنسوجة من الحرير تكون غالية الثمن وتكون جيدة في مظهرها، ولهذا لما رآها رأى أنها تناسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقام النبوة، خصوصا وأنه إذا لبسها يتجمل بها في العيدين ويتجمل بها في لقاء الوفود ويتجمل بها في المناسبات، ولهذا أخذها من السوق وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يبتعها، أن يبتاعها، ومعنى أن يبتاعها يعني أن يشتريها، فقال يا رسول الله ابتع هذه يعني اشتريها لتتجمل بها، أي لتزينك ولتزيدك زينة، خصوصا في أيام العيد وفي لقاء الوفد. في العيد يعني في جنس العيد، المراد به الجنس في كل وقت يتكرر فيه العيد، وفي الوفد لقاء الوفد يعني أثناء لقاء الوفود، فهو أيضا أطلق وأريد به جنس الوفد. ولا شك إن عمر رضي الله عنه إنما طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأنه علم أن من ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو التزين لهذه المناسبات، كما جاء فيما مر بنا هل اتخذ أحدكم ثوبا للعيد للجمعة، يعني يخص الجمعة يلبسه يوم الجمعة، ولا ينبغي له أن يأتي يوم الجمعة بلباس العمل، فإذا كان هذا مطلوب في الجمعة فهو في العيد مطلوب من باب أولى، لأن تجمع الناس في العيد أكثر من تجمعهم في يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض عمر رضي الله تعالى عليه عرض عليه هذا الأمر وافقه على مبدأ التجمل والتزين، وإنما كان الإنكار وإنما كان الرد وإنما كان التنبيه على جنس الحلة التي اختارها عمر، لأن هذا اللباس الذي اختاره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق بالرجال، ولأن الإسلام حرم لبس الحرير على الرجال، فلما كان اللباس حريرا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ونبهه إلى أن هذا لا ينبغي أن يلبسه الرجال. وهذا هو الذي يشير إليه علماء الأصول في قولهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شأنه أنه لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت على مبدأ التزين، ولم يسكت على مبدأ لبس الحرير، فنبه إلى مكان الخطأ. ولذلك هذا الحديث استنبط منه أهل العلم أنه يسن التزين والتجمل للعيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عمر رضي الله عنه على ذلك، فكونه أقره على هذا دليل على أنه مشروع. بل جاءت الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله، أما ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام فإنه كان قد اتخذ جبة من صوف وأنها مكفوفة الفرجين والكفين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها في العيد ويلبسها عند مقابلة الوفود يتزين بها. هذا ما كان من فعله، وأما ما كان من قوله فقد مر بنا حثه عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتخذوا ثوبا خاصا للجمعة، وأنهم يغتسلون ويتنظفون كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إلى غير ذلك من الآثار التي تدل على التنظف والتجمل والتطهر. والنبي عليه الصلاة والسلام أبان لنا في هذا الحديث أنه لا ينبغي للرجل أن يلبس ثوب الحرير، لأنه قال هذا إنما هو لباس من لا خلاق له، ومعنى لا خلاق له يعني لا نصيب له في الإيمان، لا نصيب له في الإسلام، لا نصيب له في ما يتعلق بالرجال، كل ذلك محتمل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا في غير هذا الموطن، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فبين أن الحرير والذهب محرمان على الرجال، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى بعض أصحابه عن لبسه وأنكر عليهم لبسه وشدد عليهم لبس الحرير، كما مر بنا في كتاب اللباس أو في مسألة اللباس في بابي أو في كتابي الطهارة. كل هذا يؤكد أن لبس الحرير لا يجوز. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف عن علة أخرى وقال هي لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولنا في الآخرة، وبين أن من شأن المؤمنين أنهم لا يلبسون هذه الثياب لأن الله نهاهم عن ذلك حيث أعد لهم، كما أخبر سبحانه وتعالى أن لباسهم فيها حرير وأنهم يتكئون على الأرائك المصنوعة من الاستبرق والمصنوعة من السندس وغير ذلك من أنواع الحرير، فالاستبرق والسندس ضرب أو ضروب من أنواع الحرير منها ما هو الغليظ ومنها ما هو الرقيق. كل ذلك بينه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قول عمر رضي الله تعالى عنه: اتخذ هذه الحلة تتجمل بها في العيد وفي الوفد، يعني وأثناء لقاء الوفد، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر على ذلك. وأما الحديث الثاني فيرويه جعفر بن محمد الذي هو جعفر الصادق ابن محمد الذي هو محمد الباقر أبوه، محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فهذا الحديث مسلسل بهذه أو بهذا السند بهذه الأسرة المباركة بعضها من بعض، وهم يمثلون أئمة الإسلام، وجعفر بن محمد وأبوه محمد الباقر وجده علي بن الحسين أو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث كما نرى مرسل لأن جد محمد وهو الحسين يعني لم روايته تعتبر مرسلة لأنه توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير، هذا إذا قلنا إن المراد بالجد هو الحسين. وإن كان المراد بالجد هو علي بن الحسين فالإرسال في هذا واضح. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس بردة حبرة، والبرد عبارة عن رداء مأخوذ مصنوع من الحبرة، والحبرة نوع من أنواع القماش ينسج من القطن يقال فيه حبرة، فهو نسبة إلى القماش الذي ينسج منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه يلبسه في العيد في كل عيد، وهذا لا يتنافى مع ما مر من أنه كانت له جبة صوف يلبسها، فإن هذا من باب التنويع، ولعله صلى الله عليه وسلم يلبس هذا تارة وهذا تارة وفق ما يتيسر له. قال في كل عيد، وهو مشعر بأن هذا الأمر متكرر، والحديث كما يقول رواه الإمام الشافعي يعني فيما في مسنده، وهو دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتجمل للعيد وللمواطن التي يتجمع فيها المسلمون في أعيادهم وفي صلواتهم كصلاة الجمعة، يلبسون من الثياب ما يتزينون به إظهارا لشكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المناسبات، ولأن لبس مثل هذه أدعى لمناسبة التجمع حيث يجتمع الناس، وحيث إن لباس الناس ثيابهم العادية قد يؤدي إلى ظهور بعض الروائح من آثار العرق وكثرة اللبس مما يتأذى به المصلون. أما حديث سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، وأخمص القدم قال يعني في باطن القدم، في المكان باطن القدم، في الموضع الذي إذا مشى الإنسان لا يلاصق الأرض من القدم، هذا هو الذي يسمى بالأخمص، أخمص القدم. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما بينما هو في منى يسير، وإذا بإنسان يحمل حربة، وتسبب في أنه أصابه في أخمص قدمه، وتأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، وقد كان ابن عمر كبيرا في السن، لأن هذه الطعنة التي أصيب بها كان السبب وفاته رضي الله تعالى عنهما. فلما أصيب في هذا الموطن أقعده أو أقعدته الإصابة، لأن سعيد بن جبير يقول إن قدمه التصقت بالركاب، والركاب المراد به الموضع الذي يضع فيه الإنسان قدمه عند ركوبه الخيل أو ركوبه الإبل، فكأنها بمثابة المرقات يرتقي بها يركبها يضع قدمه عليها حتى يتمكن من الصعود على الإبل. فلما أصيب بهذه الحربة، وهو دليل على أنه إنما أصيب وهو راكب ولم يكن سائرا، لما أصيب بهذه الحربة التصقت قدمه بالركاب، مما يدل على أنه أن الإصابة كانت شديدة حيث لم يتمكن من تحريك قدمه رضي الله تعالى عنهما. ولهذا اضطر سعيد بن جبير إلى أن يخرج القدم من الركاب بعد أن أصيبت والتصقت بها. فلما أصيب بذلك أقعدته الإصابة حتى إن الناس كانوا يعودونه، وممن جاء يعوده الحجاج بن يوسف الثقفي، وإنما كان الحجاج في ذلك الوقت هو أمير الحج، يعني تولى إمارة وقيادة الحجيج بدلا عن الخليفة بأمر من الخليفة. فلما جاء يعود عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وسأله قائلا لو علمت الذي أصابك، يعني لو كنت أعرف من الذي أصابك بالحربة، وكأن الجواب يعني لعاقبته على هذه الفعل التي فعل لأنه قد آذاك. فعمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما رد عليه بقوله أنت الذي أصبتني، وإنما رد عليه ابن عمر رضي الله عنه بذلك لأنه اعتبره هو الذي أعطى الإذن للناس بحمل السلاح في هذه المواطن التي يتجمع فيها الناس في منى وفي الحرم وفي يوم العيد. وهذا الحديث دليل على أن الأصل والذي دأب عليه المسلمون أنهم لا يحملون السلاح في هذه الأماكن لشدة الزحام، ولأن هذه الأسلحة قد تؤدي إلى إيذاء الناس وإصابتهم خطأ مما يفسد على الناس أوضاعهم. ولذلك جاء في الآثار أن من كانت معه سهام وأراد أن يدخل المسجد فأمر بأن يقبض على رؤوس السهام وهو داخل في مواطن الزحام حتى لا يتأثر ولا يصاب إنسان بهذه السهام. لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر على الحجاج ونسب إليه أنه هو الذي أصابه، نسب إليه هذا الفعل إما لأن ابن أو لأن الحجاج تجاوز عن الناس أو رخص للناس أو سمح للناس أن يحملوا الأسلحة في هذه المواطن. والوارد والمطلوب والذي عرفه الناس واستقر عندهم منع حمل الأسلحة. وبعض أهل العلم أشار إلى نقطة أخرى، وهي أن الحجاج هو الذي كان وراء تلك الإصابة، حيث إنه دس لابن عمر من يصيبه، قالوا إن هذا كان بناء على أمر من الخليفة، لأنهم كانوا يخشون أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج على الخليفة ويثير الناس على الخليفة لما رأى من مخالفتهم لمنهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أو أحسوا بخطورته دسوا له من إيه؟ من يؤذي أو من يفعل به ذلك الفعل. قالوا لأن الحربة التي أصيب بها عبد الله بن عمر كانت حربة مسمومة، ولذلك سرى أثرها إلى جسد ابن عمر رضي الله عنهما وكان سببا في وفاته، وأن هذا الصنيع كان بفعل من الحجاج. ونلاحظ هنا إن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني كأنه أيد أو كأنه وافق هذا القول، وأنه أخبر بأن هذا ليس بمستبعد من الحجاج لأنه فعل بالناس أكثر من ذلك. والمسألة في تصوري والله أعلم تحتاج إلى الأدلة التي تدل عليها. ويستبعد أن ابن عمر رضي الله عنه دس له الحجاج ذلك، لأن الحجاج لما جاءه وعاده وسأله وتمنى أن يكون قد علم من فعل به ذلك كي يعاقبه يشعر بأنه لا يد له في هذا الصنيع. فقال الحجاج، أما ابن عمر رضي الله عنه فوجه تهمته إلى الحجاج لا لأنه معتقد، لا لأنه يعتقد بأن الحجاج هو الذي دس هذا الذي أصابه، وإنما لأنه يرى إن الحجاج هو الحاكم وهو الأمير، وكان عليه أن يأخذ بالحيطة ويمنع كل ما يؤدي إلى إيذاء المسلمين. ولذلك ألصق به التهمة ونسبه إلى التقصير واعتبره شريكا في هذا العمل. هذا الذي يبدو والله أعلم. لا شك إنه إذا كانت هذه الطعنة هي التي تمت يعني بسرايتها توفي فيعتبر شهيد، لأنها وفاة غير طبيعية. ونحن نعلم أن كل من تعرض لوفاته إلى شدة وصعوبة وقتل غير طبيعي يعتبر شهادة، لكنها شهادة صغرى كما هو معلوم. قال: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت، يعني القائل لهو سعيد بن جبير، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنن، أي وهذا الحدث كان قد وقع في منى، فبلغ الحجاج يعني هذا الخبر، فجاء يعوده، ويعوده يعني يزوره لأنه مريض، لأنه مرض بسبب ذلك الصنيع. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. يقول هنا: هل هو استفهام أو أنه تمني؟ فإن كان تمني كأنه يقول لو نعلم من أصابك لعاقبناه، أو أنه استفهام يريد يسأل الحجاج ابن عمر أن يدله على على من أصابه بذلك. قال: فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنت أصبتني. وقد عرفنا توجيه هذا القول من ابن عمر، إما بمعنى أنه أنت أصبتني لأنك أذنت ورخصت للناس أن يحملوا السلاح، وهذا هو الظاهر، لأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلب منه الحجاج أن يبين له كيف كانت هذه التهمة منه له، يعني من ابن عمر للحجاج، فقال له: لأنك رخصت وأذنت للناس أن يحملوا السلاح، وما دمت قد رخصت وأنت الأمير فتتحمل تبعة ذلك الترخيص. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، ولما كان هو الأمير والناس يقتدون به كأن في ذلك ترخيص منه لهم، وأدخلت السلاح الحرم. وهنا قد يستغرب، يقال: كيف أدخل السلاح الحرم والمسألة وقعت في منى؟ ما يرد هذا سؤال؟ ها؟ نقول: لا يرد، لأن منى من الحرم، لأن منى من الحرم، ولذلك لما قالوا أدخلت السلاح الحرم كان محقا فيما قال: وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، لأن الناس يراعون حرمة الله، ولأنه لا ضرورة لدخول السلاح في الحرم، لأنه مكان آمن يأمن الناس فيه أنفسهم وأموالهم، ولأن الله سبحانه وتعالى امتن على العباد بأنهم في الحرم يأمنون، ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا لهم جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ أولم نمكن لهم الآية حرما آمنا. فكل ذلك يدل على أن الحرم حرم آمن لا يستوجب أن يستخدم الناس فيه أو يحملوا فيه السلاح، ولهذا قال: ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال: رواه البخاري، يعني روى هذا الحديث. وقال: قال الحسن، وهذا تعليق من البخاري رحمه الله: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، وهذا محل الشاهد، فإنهم منهيون عن حمل السلاح يوم العيد، لأن يوم العيد في الغالب أن الناس يلتقون، يحيي بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض، فهو من مظاهر الأمن، وما دام من مظاهر الأمن إذا لا حاجة لحمل السلاح، إلا إذا كان ثمة عدو يتربص بهم أو عدو يترقبهم، فلا بأس من حمل السلاح على سبيل الاحتياط حتى لا يباغتوا من قبل ذلك العدو، وحتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وعن المسلمين فيما لو داهمهم العدو أو باغتهم. قال: إلا أن يخافوا عدوا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأخبار: أما الخبر الأول فلم يتكلم عنه، وهو حديث ابن عمر، لأنه حديث متفق عليه، وهكذا حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر لأنه رواه البخاري، لكن حديث جعفر حيث رواه الشافعي، وكما رأينا إنه مرسل، فالإمام الشوكاني رحمه الله تعقبه. يقول: حديث جعفر بن محمد رواه الشافعي، يعني في مسنده، عن شيخه إبراهيم بن محمد، وإبراهيم بن محمد هذا هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو من شيوخ الإمام الشافعي، لكن كثيرا من أهل العلم تكلم فيه، بل إن منهم من كان كلامه فيه شديد نسبه إلى الوضع، لكن الإمام الشافعي رحمه الله نافح عنه منافحة عظيمة، حتى إنه أثر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب، فكان يثق فيه رحمه الله، ولذلك روى عنه كثيرا. قال: عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر، قال: وإبراهيم بن محمد المذكور لا يحتج بما تفرد به. فإن توبع تقبل الرواية، هكذا ظاهر كلام الشوكاني. لكن عند من بلغ بإبراهيم درجة الترك والتهمة فإن متابعاته لا أثر لها، فإن متابعاته لا أثر لها، لأن من طعن في عدالته لا ينجبر أو لا تنجبر روايته. قال: ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى به. وفي الحقيقة هذه المتابعة ليست متابعة صحيحة، لأن الرواية التي أخرجها الإمام الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمسند الحديث إما أن يكون الحسن وإما أن يكون علي بن الحسين. وفي هذا هذه المتابعة التي أشار إليها مسند الحديث هو مين؟ هو ابن عباس. فاختلف الطريق واختلفت الرواية، ولا يصلح أن يكون أو أن تكون هذه متابعة. قال: هو لو قال إنها شاهد يعني ربما كانت أدق في التعبير، إلا إذا قصد بقوله المتابعة الشاهد. قال: وقد تابعه ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه به كما أخرجه الطبراني. قال الحافظ: فظهر أن إبراهيم لم يتفرد به، وأن رواية إبراهيم مرسلة، لأنه قال عن أبيه عن جدي، والرواية الثانية كانت عن ابن عباس، ولم يتكلم بأكثر من ذلك. ثم قال: وفي الباب. وهذا أيضا منهج الشوكاني رحمه الله، أنه يتعقب المجد بن تيمية بذكر شواهد الحديث. قال: وفي الباب عن جابر بن عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند ابن خزيمة، أي في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة، كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة. والرواية أنه كان يلبس برد أو برد حبرة، ولا تنافي بين كون البرد حبرة وبين كونه أحمر، فإن المراد بالحبرة هو نوع القماش الذي نسج منه البرد، نوع القماش. وكون البرد أحمر أي أنه فيه الخطوط الحمراء. وقد مر بنا فيما مضى أن الثياب كانت تنسب إليها الألوان، لا لكون الثوب كله بذلك اللون، بل للخطوط التي كانت تزين بها. فإن هم في الغالب كانوا ينسجون الثياب من القطن ويزينونها بخيوط ذات ألوان، فقد يكون اللون أسود وقد يكون اللون أحمر وقد يكون غير ذلك، فيوصف الثوب بذلك اللون. وإلا فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الناس الثوب الأحمر والثوب الأصفر، لكن لما كانت هذه خطوط يسيرة لا تغلب أو لا تغلب على اللون وصفت بها لما تتميز به. قال: ومحل الشاهد كونه كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة، فوافق مرسل جعفر ووافق حديث ابن عباس قال: وفي الجمعة قوله من استبرق. قال في رواية البخاري: رأى حلة سيراء. والسيراء أيضا نوع من القماش لكنه يصنع من الحرير. فلما كان هذا القماش مصنوع من الحرير سمي مرة بالاستبرق وسمي مرة بالسيرة. قال: والاستبرق ما غلظ من الديباج، والسيرة قد تقدم الكلام عليه في اللباس، يعني في باب اللباس من كتاب الطهارة، وبينا في ذلك الباب ما يجوز لبسه وما لا يجوز. قوله ابتع هذا فتجمل، قال في رواية البخاري: ابتع هذه، هكذا ولا ابتع هذه مكان ايه؟ ابتع هذه تجمل بها، يعني مرة استخدم اسم الإشارة المذكر نسبة إلى ايه؟ إلى الثوب، ومرة اسم الإشارة المؤنث نسبة إلى الحلة. تجمل بها، وهذا محل الشاهد. وفي رواية: ابتع هذه وتجمل بها، إما على أن قوله تجمل بها جواب الأمر في قوله ابتع تجمل، أو أنها معطوفة يعني اشتريها وتجمل بها، أي لكي تتجمل بها. ما ابتع هذه وتجمل. قوله للعيد والوفد، أي لجنس العيد ولجنس الوفد. في لفظ للبخاري: للجمعة مكان العيد. مرة ابتع هذه للجمعة والوفد، للعيد والوفد. ولا يمنع أن يكون عمر رضي الله عنه جمع بين المناسبات الثلاثة، إلا أن الرواة مرة رووا للعيد ومرة رووا للجمعة، ومن جمع بينهما ذكر الثلاثة. قال: وكلاه، قال الحافظ: وكلاهما صحيح. وكان ابن عمر رضي الله تعالى، وكأن ابن عمر هكذا ولا عندكم وكان؟ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكرهما معا، فاقتصر كل راوين على أحدهما. حقيقة هذا القطع لو كانت العبارة وكأن ابن عمر يعني ربما كانت أدق، لأننا ما عندنا دليل على أن ابن عمر قال الاثنتين تكون أدق. قوله: إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال: الخلاق النصيب. قال: وفيه دليل على تحريم لبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف لابسه بأنه لا حظ له عند الله سبحانه وتعالى. قال: وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في اللباس. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لعمر على أصل التجمل للعيد، لأنه ما أنكر عليه ذلك. ونحن قلنا إنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة أو عند الحاجة، وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا يدل على أنه قبل ووافقه في الجزء الأول. قال: وقال الداودي: ليس في الحديث دلالة على ذلك، يعني على مشروعية التجمل. لماذا؟ وأجاب ابن بطال بأنه كان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة، وتبعه ابن التين وهو أحد شراح صحيح الإمام البخاري، يعني تبع ابن بطال في هذا، وابن بطال أحد شراح صحيح البخاري. والداودي الذي قال الحديث لا يدل على ذلك، ربما كان وجه وجهة نظره لأن أمر الأمر مسكوت عنه، والسكوت عن الشيء لا يدل على إيه؟ على حكم، لا يدل على الحكم. ولذلك لما كان مسكوتا عليه يقول هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره ولم ينكره، فكيف تستنبطون منه شيئا وهو مسكوت عنه؟ هذا هو توجيه قول الداودي رحمه الله، هو لا يراه ذلك، لكن أهل العلم رأوه إقرارا ولذلك قالوا واستنبطوا هذا الحكم. قال والاستدلال بالتقرير أولى، كأن الشوكاني يرجح رأي من قال بأن هذا الحديث يدل على مشروعية التجمل والتزين في العيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عمر على رأيه كما تقدم. قوله برد حبرة، أراد أن يضبط لنا كلمة حبرة، قال كإيه؟ كعنبة. هذا ضبطها من حيث اللفظ، كعنبة ضرب من برود اليمن، ضرب من برود اليمن، ومعنى من برود اليمن يعني من البرود التي تصنع في اليمن، وهي عبارة عن ثياب أردية يتخذها الناس رداء، وغالبا ما تكون مصنوعة من الخز أو من الحبرة، يعني من ما غلى من الثياب. نعم، هو نفسه ما يسمى بالمصنف في هذه الأيام، لكن الناس غيروا لبسه، يعني أول كان الناس يستخدمون المصنف عبارة عن إزار ورداء، ها أو رداء. قال ضرب من برود اليمن كما في القاموس. وقوله أخمص قدمه، قال الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها صاد مهملة، باطن القدم وما رق من أسفلها، وما رق يعني وما لان. وقيل هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها، فكان ذلك محل إصابة ابن عمر، ولعل من أصابه في ذلك الموطن لأنه مكان تسري فيه الحربة، يعني إذا كان هذا الأمر متعمد فيكون قد قصد المكان الذي يعني يؤلم وتسري فيه الجناية بحيث تنفذ الحربة ولا تجد ما يعيقها ويمنعها، لأنه لو وضع في مكان يصادف عظاما أو عصبا ربما لم تنفذ، فاختار المكان اللين السهل الذي تنفذ منه الايه الحرب. قال قوله بالركاب، قال وهي في راحلته، وقد عرفنا ان الركاب عندهم هو الايش المكان الذي توضع فيه القدم لكي يصعد الى الابل او الى الخيل. قوله فنزعتها، قال ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة، ويحتمل أنه أراد القدم، وكما هو معلوم أن أعضاء الإنسان كلها إيه مذكرة ولا مؤنثة، أعضاء الإنسان كلها تؤنث. قال قوله فبلغ الحجاج أي ابن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز، وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة 73 من الهجرة. قوله فجاء يعوده، وفي رواية للبخاري فجعل يعوده كأنه كرر الزيارة. وفي رواية الإسماعيلي فأتاه، وهي كلها روايات عن البخاري، قال فأتاه يعني يعوده. قوله لو نعلم يقول للتمني، ويحتمل أن تكون شرطية، والجواب محذوف لدلالة السياق عليه، أي لو نعلم لعاقبناه. ويرجح ذلك ما أخرجه ابن سعد بلفظ لو نعلم من أصابك عاقبناه، وتكون هنا شرطية. قال وله من وجه آخر لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه. قوله أنت أصبتني، قال نسبة الفعل إلى الحجاج لكونه سببا فيه. قال وحكى الزبير يعني ابن بكار في كتابه المسمى بالأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر، لأن عبد الملك بن مروان كتب للحجاج أنه ينبغي له أن يتبع ابن عمر، خاصة في منسك الحج، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنده من المعرفة وعنده من السنن التي أراها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ربما شق على الحجاج، فابن عمر كان بمثابة الغصة له، أو أن يكون الحكم عاما أن عليه إذا ما أراد أن يقدم على أمر من الأمور أن يسأل ابن عمر، وربما عز ذلك في نفس الحجاج كونه يرى ابن عمر رجل كبير في السن ورجل طاعن في السن، ولو أراد أن يسأله عن كل أمر ربما لا يصادف ولا يوافق هواه، لذلك يقول إنه نكل به أو مكر به، وكانت هذه النتيجة. قال أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر شق عليه، وأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة، فلصق ذلك الرجل به أي بابن عمر، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياما ثم مات، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن هذا أمر يعني يحتاج إلى دليل، وذلك في سنة 74 أي من الهجرة. وقد ساق هذه القصة في الفتح يعني الحافظ ابن حجر، يقول ولم يتعقبها لا بنفي ولا بإثبات، لأن من نقل يعني حاك الكفر كما يقولون ليس بكافر. نعم هذا يكفي، ابن عمر حمله التبع لهذا الظاهر، أنك أنت حملت السلاح والناس حملوا، فإذا أنت السبب، ولذلك قال له أنت أصبتني. قال يقول الشوكاني متعقبا بعد أن نقل كلام الحافظ، وكأنه لم يعجبه رحمه الله أن الحافظ لم يتعقب الأمر لا بنفي ولا بإثبات، فأراد رحمه الله أن يثبت هذه التهمة في ظهر الحجاج، فقال وصدور مثلها غير بعيد من الحجاج، فإنه صاحب الأفاعيل التي تبكي لها عيون الإسلام وأهله. قوله حملت السلاح أي فتبعك أصحابك في حمله، وهذا كان كافيا في نسبة الفعل إليه. قوله في يوم لم يكن يحمل فيه، هذا محل الدليل على كراهة حمل السلاح يوم العيد، كأن ابن عمر رضي الله عنه نسب هذا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخبر مرفوعا، وهو مبني على أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرفع لأنه إنما يخبر عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه خلاف معروف في الأصول، يعني عند علماء الأصول هل هذا يثبت له حكم الرفع أو أنه يبقى موقوفا. هذا ما أراد الإشارة إليه رحمه الله، لأن قول الصحابي كان يفعل كذا كان يفعل كذا يحتمل أنه كان يفعل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مطلع فيكون مرفوعا، ويحتمل أن هذا إنما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وما دام فعل بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأخذ حكم الرفع، وإذا لم يكن مرفوعا فلا يكون حجة. قال: وفيه خلاف معروف في الأصول، قوله قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح، قال الحافظ لم أقف عليه موصولا، يعني كأن هذا من الأحاديث التي ذكرها البخاري معلقة. ونحن لا ننسى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تتبع تعليقات البخاري وألف فيها كتابا سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق. وهذا الاسم كثيرا ما تصحف على أو تحرف على بعض طلاب العلم فيسمونه بتعليق التعليق، والواقع أنه ليس تعليق التعليق وإنما هو تغليق التعليق. وقد طبع هذا الكتاب في 4 مجلدات الآن. يقول الحافظ لم أقف عليه موصولا، إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحمل. إيش التقييد الموجود؟ لأن خبر أو أثر الحسن إنهم كانوا أو أنهم نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، وكلام ابن عمر رضي الله عنه للحجاج ماذا؟ إنه لم يكن يحمل فيه السلاح، فكلام ابن عمر مطلق أنه في يوم العيد وفي الحرام لا يحمل السلاح، وكلام الحسن مقيد، فعندئذ نحمل كلام ابن عمر على كلام الحسن، أي لا يحمل السلاح في يوم العيد وفي الحرم إلا إذا خشي العدو. هذا ما أراده بقوله وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحمل أي مطلقا. وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد. وهذا يكون مطلق ولا مقيد؟ لا مطلق، نحن ما بنتكلم عن يوم العيد، نتكلم عن حمل السلاح، نهى أن يحمل السلاح يوم العيد فهذا مطلق أو أن يخرج بالسلاح. قال وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو، وهذا هو الايه المقيد، وهذا كله في العيدين. فأما الحرم فروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمل السلاح بمكة. قال قال وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة بالسلاح في باب أن المحرم يتقلد بالسيف من كتاب الحج. هل هذا يحتاج إلى جمع؟ ها؟ هل هذا يحتاج إلى جمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وعلى رأسه المغفر ودخل مكة وهو يحمل السلاح، نحن نعرف ماذا قال الله له في ذلك وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال إنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. إذن فالجمع أنه إنما حمل السلاح في وقت لم تكن مكة حراما، وأما في النسبة لغيره فلا، لأن حرمتها عادت إليها كما كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض. هذا هو وجه الجمع بين. وأما قوله محرم فهو كما هو معلوم اختلف أهل العلم هل دخل النبي مكة يوم الفتح محرم ولا غير محرم، والذي رجحه العلماء أنه دخلها وهو إيه؟ وهو غير محرم، لأنه كان على رأسه المغفر، ولبسه وتغطية رأسه بالمغفر يتنافى مع الإحرام. قال باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء، أي والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم.